إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجزى الله خيرا شيخنا الفاضل أبا عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله على حفاوته بإخوانه وإكرامه لزواره بإجابة أسئلتهم وإشكالاتهم، فقد زارنا إخوان لنا من أهل السنة والجماعة من محافظة أبين منطقة زنجبار، وقد سروا كثيرا بهذه الزيارة ورأوا هذا الخير بأعينهم ولله الحمد والمنة. وكانت هناك بعض القصائد غير أنها لم تعرض على شيخنا، فلعلها تقرأ في ليال لاحقة. يقولون: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظك الله تعالى، نحن أبناؤك من أهل أبين مدينة زنجبار، نقدم إليكم بهذه الأسئلة راجين من الله لكم التوفيق والسداد. يقولون في السؤال الأول: مسافر صلى المغرب والعشاء جمع تقديم، فهل يستحب له أن يصلي الوتر بعدها أم يجعلها في آخر الليل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الوتر بعد صلاة العشاء بعد أن يغيب الشفق الأحمر ومن قدمها على ذلك مع وقت المغرب، بحيث إذا جمع جمع تقديم العشاء قدمه مع المغرب لا يشرع له أن يصلي في ذلك الحين الوتر. اتفاقا نقل الاتفاق على ذلك ابن رشد رحمه الله، وجاء في ذلك حديث خارجة نعم بن حذافة، والحديث ضعيف ويغني عنه هذا الاتفاق المبني على عمومات الأدلة.
جزاكم الله خيرا. يقولون في سؤالهم الثاني: كبر الإمام للركوع والمأموم يقرأ الفاتحة فركع قبل أن يتمها سهوا، فهل له أن يرفع رأسه ويتمها أم يستمر مع الإمام ويزيد ركعة؟
القول الثاني هو الصواب، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فيتابع الإمام ويعيد الركعة، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب.
جزاكم الله خيرا. يقولون في سؤالهم الثالث: قول ما شاء الله وشاء فلان والحلف بغير الله، هل يعد شركا أصغر في الربوبية أم في الألوهية؟
الحلف بغير الله فيه تفصيل، ومثل هذا القول أيضا فيه تفصيل، فإن اقترن بذلك الحلف تعظيم لغير الله كتعظيم الله صار هذا تنديدا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وصار شركا أكبر. وإن لم يقترن بذلك إلا مجرد اللفظ، ما اقترن بذلك تعظيم، وإنما هو مجرد اللفظ والكعبة والبيت وما إلى ذلك، يصير شركا أصغر. والواقع أنه لم يتضح لنا كون شرك أصغر في توحيد الربوبية، وإن كان بعض الشراح يرى أن من توحيد الربوبية ما هو شرك أصغر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم قول ذلك اليهودي إنكم تشركون إنكم تنددون تقولون الكعبة وتقولون ما شاء وتقولون ما شاء ماذا شاء الله وشئت، قولوا ما شاء الله وحده أو قولوا ما شاء الله ثم شئت، حديث قتيلة وحديث الطفيل. الشاهد من ذلك أن هذا على هذا التفصيل إن كان اقترن به تعظيم في مثل هذا الاقتران لغير الله كونه قرنه بالله سبحانه وتعالى انتقل إلى الشرك الأكبر، إلى الشرك الأكبر، وإن لم يقترن بذلك تعظيم صار من الشرك اللفظي الأصغر في الألوهية.
جزاكم الله خيرا. يقولون في سؤالهم الرابع: إذا منع السلفي من حضور محاضرة من محاضرات أهل السنة من قبل أبيه أو أمه من غير منفعة لهما، فهل لهما طاعة؟
في مثل هذا حرمان، إذا كان يمنعونه ربما عندهم تشويش أو لبس عليهم، أو يكون الأب لا رغبة له فيما يقال من العلوم الدينية، بعضهم مبتلى بالاشتراكية، وبعضهم مبتلى بالعلمانية، وبعضهم مبتلى بالرفض، وبعض الناس طرائق قددا. فلا ينبغي الصرف عن الحق والصد عن الحق، وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فأمر الله أن يصبر مع أهل الحق ويعرض عن أهل الباطل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلى الحياة الدنيا. اقبل على العلم، واقبل على السنة، واقبل على ما ينفعك بغير عقوق. وإن كان الأمر في معصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية خالق.
جزاكم الله خيرا. يقولون في سؤالهم الخامس: هل يجوز استلام الديون التي تشترى بها الدجاج الميت المعروف وتسليمها لصاحب المحل، علما بأني أعمل معه في المحل ولا أبيع هذا الدجاج، وإن لم أستلم المال فإنه سيغضب علي؟
لا تستلمه ولا تتعاون على بيعه ولا شرائه ولا مقاضاة ديونه، أعني الدجاج المذبوح على غير الطريقة الإسلامية، فعلا أنه ميت، هذا هو الأصل فيه، الذي يأتي من فرنسا، من بريطانيا، من دول الكفر، هذا رأيناه مذبوحا برؤوس، ميتا برؤوسه هناك في بعض الأماكن، وما صدروه قطعوا رؤوسه من أجل أن يثقل مع الدم فيه. هذا ما دام ميتا لا يتعاون على نشره بأي وسيلة من وسائل ذلك، ويقاس على قوم في مثل هذا، في يعني على ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وشاهديه. وهكذا قول الله عز وجل: وتعاون البر والتقوى ولا تعاون إثم العدوان. فلا يجوز التعاون على الباطل بشتى أنواعه.
جزاكم الله خيرا. يقولون في سؤالهم السادس: هل يجوز الاستدلال بنصوص القرآن في باب بر الوالدين أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو غير ذلك مما لا يتعلق بأمور العقيدة والمنهج، على حسب ظاهرها بأنها نزلت بلسان عربي، أم لا بد ضرورة من الرجوع لأقوال المفسرين فيها؟
لا بد من تحري الصواب، فإن الفهم يشرد، ومن لا مكنة له ممن يعني له أهلية في ذلك قد لا يستطيع تفسير القرآن. نعم، إن كان متمكنا متأهلا بحيث يجمع الأدلة ويقارن بعضها ببعض، إما من القرآن وإما من السنة ولغة العرب وما إلى ذلك، فيفسرها هو بأدلتها، نعم ماذا. وأما داعي إلى الله لا مكنة له، يشرد الذهن وتشرد العبارة، ويقع الإنسان فيما لا تحمد عقباه. قرأ بعض الناس قول الله عز وجل: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. قال له سائل: يا فقيه، هل لله شركاء؟ قال: نعم. يعني ما فهم الآية. قال له: ألم يقول الله عز وجل قل هو الله أحد؟ فأعياه. وقرأ بعض الناس: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قالوا له: ما معنى لباس لكم وأنتم لباس لهن؟ قال: هن بناطيل لكم وأنتم بناطيل لهن. على هذا التفسير من يقبل؟ ما يجوز هذا. نعم، ولهذا عجائب. فلا بد في من لا مكنة له علمية ولا قدرة له على تفسير القرآن أنه يعود إلى تفسير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التفسير الصواب، ولا يكفي أن يأخذ بالشاذ، فإن من التفاسير ما هو شاذ وما هو باطل باطل. نعم، مثل تفاسير الزهرة، أن يعني ماذا في قصة الزهرة، وقصة كذلك أيضا قصص كثيرة، ياوي احتعلبة وما إلى ذلك، يتجنب الباطل ويأخذ بالصواب، ولا ينبغي أنه يغامر على تفسير القرآن أو على القول في القرآن لم يكن قد ألم بشيء منه أو يستطيع أن يأتي ببرهان. وإن أخطأ في ذلك يقول: الصواب في هذه المسألة كذا وكذا. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقولون في السؤال الذي يليه: ما هو القول الصحيح في الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض صور القرآن؟
الخلفاء الأربعة على أنها مما الله أعلم بمراده بذلك، كما في مقدمة تفسير ابن كثير تفسير سورة البقرة.
جزاكم الله خيرا. يقولون: ما حكم الشرع في من سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم تاب؟
حكمه أنه يقتل حتى وإن تاب، على ما قرره شيخ الإسلام على قول جمهور العلماء أنه يقتل، يقتله ولي الأمر حدا لا ردة، فإنه بعد أن تاب صار من المسلمين فيقتل حدا باعتبار وقيعته في النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم وليس بمرتد. أما إن لم يتب يقتل مرتدا، لا يرث، يعني لا يورثه ورثته، ولا تقام عليه شؤون، لا تقام عليه شؤون المسلمين، إنما تطبق عليه شؤون الكفار.
جزاكم الله خيرا. يقولون: متى يقبر الكافر في مقابر المسلمين؟
الأصل أن مقابر الكفار تتميز، تتجنب مقابر المسلمين، لما جاء من حديث بشير بن الخصاصية أنه مر بمقابر فقال، يعني أشار إلى المسلمين قال: أصاب أدرك هؤلاء خير كثير، وأشار إلى الكفار وقال أدرك، يعني ماذا فات هؤلاء خير كثير، أو نحو ذلك. وهذا هو المعلوم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين المسلمين، إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ما كانوا يقبرون الكفار مع المسلمين، هذا هو المعلوم لأدلة كثيرة. أما إن لم يكن هناك إلا هذا الموضع لدفن الأموات، بحيث إما أن يدفنوه هنا مع المسلمين، وإما أن يصير جيفة يمتن على الناس ذلك الكافر ويؤذيهم، يوارون سوءته في ذلك الموضع وكفى.
جزاكم الله خيرا. يقولون: عندنا في أبين قمنا بتأسيس مصلى للعيد خاصا بأهل السنة، فتعاون معنا بعض الإخوة وعارضنا بعضهم، وذلك قبل حوالي 4 أو 5 سنين، ونظرا لإجلالنا لإخواننا القائمين على الدعوة قمنا بتمكينهم من تنظيم أمور الخطابة، وهم الآن ممن فتن بالعدن، فهل تنصحنا بمنعهم من الخطابة في المصلى مع أننا نتوقع منهم منازعة شديدة نظرا لاقترار كثير من الشباب بهم؟
إن كانت المصلى بيدكم فهي مصلاكم، خذوا بها والحمد لله. وإن كانت المصلى فيها، يعني إما صارت بأيدي غيركم وصار فيها التنازع بما لا تحمد عقباه وما يؤدي إلى أنكر من ذلك، ومن يزيل منكرا بأنكر كغاسل الحيض بقول أغبر، فإن الفتن يجب اجتنابها. ويا إخوان، والله لو أخذوا مصليات، يعني 100 مصلى أو كذا وكذا من المساجد هم أو غيرهم، لا بركة في دعوتهم. كم أخذ أبو الحسن المساجد، وكم أخذ أيضا الأهدل هناك ربما بعض المساجد معه، وكم أخذ الإخوان المسلمون من المساجد، لكن هل ضر هذا دعوة أهل السنة؟ ولله الحمد، والله دعوتهم مستمرة وصفاءهم على خير، والمساجد تبنى والخير يحصل، وما دام الإنسان على ثبات من السنة المساجد تتيسر. فلتنشر الدعوة على بعد عن الفتن، ودعهم إذا كانوا يريدون الشغب والفتنة والقلقلة، وكان هذا لهم فيه سلطة يأخذون ذلك الذي لهم فيه سلطة، والله سبحانه وتعالى يتولى الصالحين، ويخلف الله عز وجل بمساجد ويحصل الخير، وأولئك يموتون وتموت مساجدهم، وربما ذلك المسجد الذي كان بيد أهل السنة وفيه مئات الناس وألوف الناس يتوافدون، إذا مسكه حزبي قد لا يأتي إليه إلا النظر اليسير. كان الشيخ رحمه الله يقول: دعوهم يتحدثون مع السواري. أخونا أبو عمار ياسر الدبعي حفظه الله، بعد أن خرج من مسجد سالم با محرز الذي يسمى مسجد اللجنة، مسجد ما فيه، ما بقي معهم فيما يذكر أخونا وغيره إلا اللجنة وبعض الذين حول اللجنة، الشيء اليسير، وخمد المسجد وانتقل الناس بعد العلم وبعد السنة وبعد الخير، وذهبوا بعد أخينا ياسر. فالناس بعد الخير ما هم بعد الجدران والأعمدة، الناس بعد الخير وبعد العلم، هذا هو الصواب. هؤلاء إن بغوا، وهو شأنهم البغي على مصليات أهل السنة ومساجدهم، بغوا وكان لهم سلطة على ذلك، فلا يضر هذا والحمد لله، وإن كانت بأيدي إخواننا يثبتون عليها.
جزاكم الله خيرا. يقولون: ما حكم دراسة النحو؟
أقول تميز مع هذا الحزب الجديد. نعم صحيح يا إخوان، ليسوا منا ولسنا منهم، ليسوا منا ولسنا منهم، بعد أن فعلوا ما فعلوا تميز، والذي حاول خلطهم سيتعب. نعم، ربما أرهق نفسه كالمنبت، لا ظهرا لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى.
يقولون: ما حكم دراسة النحو وغيره من الفنون عند من يزعم أنه متوقف من المفتونين ولا يخوض في الفتنة داخل درسه، مع العلم أنه لا يوجد من الثابتين من يدرس هذه الأمور في بعض المساجد؟
الله المستعان، في مثل هذا حرم الناس من خيره، وليس بمأمون على تربية هذا الجزء من الطلاب، وهذا الذي هؤلاء الطلاب، فإنه يوم من الدهر يحصل هناك ما يؤيد ما من أجله توقف، فلا ترى إلا ويمليه على مجالسيه. رأينا هذا منهم، رأينا منهم الغش يا إخوان، كثير منهم والله هذا رأينا. على هذا نكون منهم على حذر، وسيجعل الله عز وجل البركة، وإخواننا هؤلاء أو غيرهم يلتمسون من يعلمهم تعليما صحيحا ويربطهم بالسنة ويربطهم بالخير الذي كانوا عليه. أما مثل هؤلاء الذين غشوا أنفسهم وغشوا من وراءهم، ما عليهم يركن، ما يركن عليهم بعد هذا الغش. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
جزاكم الله خيرا. هل يصيب الإنسان نفسه بالعين وما الدليل على ذلك؟
والله لا مانع أن يصيب إنسان نفسه بالعين. العين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تورد الرجل القبر والجمال القدر. نعم، العين حق، فإن نظر في نفسه وأعجب بها واغتر بها وكانت مع تلك النظرة نظرة شيطان، لا يؤمن أن يضرب ولده بالعين أو امرأته أو أخاه الذي يحبه أو كذلك بعض أجزاء جسمه. هكذا أخبرنا أن بعضهم نظر إلى بعض أجزاء جسمه فاغتر بذلك فأصيب بالشلل في ذلك الجزء. هذا هو، لا مانع من ذلك والله المستعان.
طيب، جزاكم الله خيرا. ما قولكم في من يقول دماج عسكرة، وما نصيحتكم له؟ والأخوة يحبون نصيحة.
جزاكم الله خيرا، الله يصلحه. والله دماج ما فيها عسكرة، باعتبار يعني لا عندنا الآن تدريبات على ما يزعم، ولكن المقصود أن من تنكر أو من فتن تنكر لهذا الخير، ربما قد كان من قبل يطلب العلم، ما يعرف ما يقول هذه الأقوال، فليس فيها عسكرة. دماج فيها حفظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه ما عسكرة، هذا علم دين. وهكذا فيها حضور مجالس الذكر التي فضلها بأدلة كثيرة، هذه ما عسكرة. يعني لو قال الإنسان ممنوع تتخلف عن الدرس العام إلا لعذر من الأعذار، هذه عسكرة؟ لا، هذا من صالحك، وهذا لا يصلح بقاء أحد إلا أن يطلب العلم. ما جاء في هذا المكان والله من أجل يعني ماذا، أن يبني له بيتا ويسكن، ولكن جاء مبدئيا لطلب العلم وحيها له لهذا الغرض، ومن أجله أسس الدار، ومن أجله بنيت البيوت، من أجل طلب العلم. فلهذا لا يجوز لأحد أن يبقى متخلفا عن الدروس ومع ذلك يقول أسكر إن لم تحضر الدروس قالوا اذهب. يا أخي اذهب، لك أرض الله واسعة، ودع المكان لغيرك يتعلمون يفهمون دين الله. والله لقد طرد الشيخ رحمه الله أناسا يحبهم ويراهم صالحين ويثني عليهم خيرا، لكن يقول هؤلاء مهملون في طلب العلم، يذهبون أرض الله واسعة ويتعيشون لهم وهم إخواننا. وقال البيوت يستفيد منها طلاب علم ينفع الله بهم الإسلام والمسلمين. يعني ليس معناها أنهم ما يطرد من هنا إلا من كان حزبيا، يطرد الحزبي، وما هذا من أول من يطرد. نعم، ولا مجال له عندنا أبدا إلا أن يبقى مدسوس مثل الهر، ما أحد يعرفه. أما إذا عرفه إخوانه وعرفناه أنه حزبي أبدا لا يجوز بقاؤه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. والله نخشى أنه الآن إذا أبقيناها عمدا وهو حزبي واضح، هذا هو، أو أي حال من المبتدع صوفي شيعي يا تكفيري غير ذلك، ما يجوز إبقاؤه. هذا مكان أسس على السنة والتقوى من أول يوم، وإن كان مهملا في طلب العلم نحبه على ما عنده من الخير والسنة، نقوله تنحى يا أخي وخلي المكان يستفيد منه غيرك، وليس هذا بعسكره، هذا الذي من أجله أتيت، وهذا الذي أسس الدعوة من أجله ينفع الله الإسلام والمسلمين. هذا القول غلط. ولقد رمونا بالفرع، تارة يقولون عنا أن أصحاب عسكرة، وتارة يقولون عنا أننا يعني ماذا نطرد من شئنا، نطرد الناس، وتارة يا أخي يريدون الضغط علينا بحيث يأتي ماذا الحزب يجلس، يأتي الذي يريد يتعيش ويترك أولاده يعبثون يعني ماذا فيه ويلعبون ويضيعون الأوقات ويذهب يتعيش له وهكذا، ونحن نقول له اجلس. والله ما هكذا، ما هذا سيفسد هذا الخير أبدا، ولا يجوز الإقرار له. هذا حاصل، نسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله عز وجل أن يتم هذا الخير وسائر خير سائر الخيرات التي يعلمها في أرضه بخير، ويدفع عن الفتن ما ظهر منها وبطن. جزاكم الله خيرا. طال شيء من الوقت، إن شاء الله سهل نحو 10 دقائق ما يضر. والسلام عليكم ورحمة الله.